أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة ما أفاده الآخوند من أن للحكم مراتب أربع: المرتبة الأولى هي مرتبة الاقتضاء، والمعبر عنها بوجود ملاءة للحكم، والمرتبة الثانية هي مرتبة الإنشاء، والمرتبة الثالثة هي مرتبة الفعلية، والمرتبة الرابعة هي مرتبة المنجزية. وقلنا إن الماتين له إشكالات على هذه النظرية، فلا يرى أن الحكم له هذه المراتب الأربعة، بل يرى أن الحكم ينحصر في مرتبة الفعلية. وأما بقية مراتب الحكم فليست بمراتب للحكم، وقد مر علينا مناقشة الماتن في المرتبتين الأوليتين، مرتبة الملاك ومرتبة الإنشاء. وخلاصة إشكال الماتن في مرتبة الملاك من أن الملاك لا يصلح أن يكون أولى مراتب الحق، وذلك أن الحكم لا بد أن يترتب عليه غرض للمشرع، فما لم يترتب غرض للمشرع حتى لو وجد ملاك ومصلحة في ذلك الشيء فلا ينبغي عد ذلك الملاك من مراتب الحكم. كانت هذه هي خلاصة مناقشة الماتن لما أفاده. مناقشة الماتن لما أفاده الآخوند يرحمه الله ثم أبان الماتن حفظه الله تتميما لهذه المناقشة. خلاصة هذه التتمة أنه يظهر من بعض الأصوليين في مقام الجمع بين الأدلة، يظهر منهم حمل الدليل على الحكم الاقتضائي، وهذا مؤيد لما أفاده الآخرون. وقد رد الماتن ما أفاده كإشكال على نفسه بالرد التالي: أن ما ذهب إليه الأصوليون يشير إلى مرتبة الإثبات، من ان هذا الدليل في مقام الاثبات مقتضى الحال اذا صح التعذير ان يكون على وفقه في مقام الثبوت ملاك، وليس بمعنى ان ذلك الدليل يوجد له ملاك. وحتى يتضح مراد الماتن في هذه النقطة بالذات نوضح هذه النقطة بالمثال. في مثال الصلاة والإزالة من المعلوم أن الحكم هو المنجز والفعلي هو الحكم بالإزالة للنجاسة، ولكننا نقول في مقام الجمع بين الأدلة نقول ها هنا دل الدليل على وجوب الصلاة، فهذا الدليل في مقام الإثبات يعني كان مقتضى الحال أن يكون ملاك على وفقه في عالم الثبوت، لأنه يوجد ملاك، لأن الملاك في الحقيقة فقط للحكم البالغ مرتبة الفعلية، أي أن الملاك فقط للإزالة لوجوب الإزالة، لأنه يوجد ملاك لوجوب الصلاة وملاك آخر للإزالة. هذه هي خلاصة نظرية الماتن. وقال يحفظه الله، قال إنه بهذه النظرية وهذا الشرح لما ذهب إليه الأعلام في مقام الجمع بين الأدلة يظهر أيضا أن ما أفاده الآخون في المرتبة الثانية من مرتبة الإنشاء أيضا غير تام، كما أنه لا ملاك إلا إذا ترتب الغرض، فلا إنشاء للحكم إلا إذا ترتب الغرض، وأما أنه يوجد ملاك للحكم ويكون المولى قد سن قانونا وشرع حكما هذا غير سديد. يقول الماتن تشريع الحكم وسن القانون يتوقف على وجود غرض للمولى، والمفروض خلاصة نظرية الماتن أن الغرض لا يتحقق إلا في مقام وفي مرتبة فعلية الحكم، فما لم يبلغ الحكم إلى مرتبة الفعلية فلا غرض للمولى لينشئ حكما على وفق ذلك الملاك. هذا كان خلاصة نظرية أو إشكال الماتن على مرتبتي الحكم الأوليتين اللتين أبانهما الآخون. وقلنا إن إبانة الآخون لهذه المراتب الأربع للحكم في مقامات متعددة، وأهم تلك المقامات طبعا في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وكذلك الأمر والنهي، يعني لا يمكن أن يكون هناك أمر ونهي قد بلغ مرتبة الفعلية ولكن نتعقل أن يوجد أمر ونهي في المرتبتين الأوليتين. نعم. ثم قال رتب على هذا أن ما أفاده الآخون لتأييد مطلبه بإيراد مجموعة من الأمثلة منها الوجوب المشروط ومنها الأحكام التي أفصح عنها بالتدريج ومنها ما أبين في الروايات من أن الإمام المهدي عليه السلام إذا خرج كشف اللثام عن مجموعة من الأحكام، هذا مؤيد او دليل على ان الحكم له مراتب، فلا يبلغ ذلك الحكم المشروط مرتبة الفعلية الا عند وجود الشرط معاً. وكذلك ذلك الحكم التدريجي له ظرف زماني، اذا تحقق ذلك الظرف الزماني بلغ مرتبة الفعلية او المنجزية. وهكذا الاحكام في عصر او بعض الاحكام في عصر ظهور الامام. وقد ناقش هذه الامثلة. اما المثال الاول في الوجوب المشروط فقال انما افيد من وجود حكمين، احدهما اقتضائي وملاكي او انشائي، ومن ثم ياتي الشرط ليكون الشرط ظرفا زمانيا لتحقق ذلك الحكم المشروط. هذا غير صحيح، بل الصحيح ان الحكم هو واحد، وان ذلك الحكم فعليته مرتبطة بتحقق الشرط، ولا يوجد قبل تحقق شرط ذلك الحكم حكم نسميه بالحكم الملاكي او الاقتضائي، واخر حكم انشائي، وثالث حكم قد بلغ الى مرتبة الفعلية. الامر فقط يوجد حكم واحد معاً. واما الاحكام الاحكام التي شرعت بشكل تدريجي، نقول ان المنجز والفعلي في حق حرمة الخمر مثلا، الحرمة الفعلية فقط حرمة الخمر في اثناء الدخول في الصلاة، واما الخمر ليس بحرام في غير الدخول في الصلاة، حلال. لكن لما مثلا تكاملت النفوس او اكثرية النفوس اصبح الخمر محرم بشكل مطلق، اصبح محرما بشكل مطلق، هذه الحرمة الفعلية ظرفها مثلا وجود اكثرية تكاملت نفوسهم او استوعبوا الاحكام الشرعية، وليست هذه الحرمة الفعلية المنجزة بحق الكل كائنة منذ بدء التشريع. هذا على حد يعني مراد الماتن، الماتن يريد انه مو في اول الامر الحرمة للخمر كانت حرام، بل لما تكاملت النفوس اصبح الخمر حراما، اصبح فعلي مثلا استيعابهم لحيثيات كثيرة من الشريعة. هذا ايضاح طبعا لكلامه. واما الاحكام التي ستكون فعلية او منجزة عند ظهور الامام صلوات الله وسلامه عليه، ففسرها الماتن ببيانين. البيان الاول ان نقول هكذا، ان زمان ظهور الامام تتوافر شرائط مثل الوجوب المشروط، تلكم الشرائط لا تتحقق الا في زمان ظهوره، فالاحكام لا تكون فعلية الا في زمان ظهوره، يعني ما في احكام اصلا قبل زمان ظهوره، اذ تحقق الشرائط لا يكون كما الان، ولله يعني الناس حج البيت من استطاع اليه سبيل، يعني على الناس المستطيعين وعلى كل الناس الحج على المستطيع منهم. ففي زمان ظهوره صلوات الله وسلامه عليه باعتبار تحقق تلكم الشروط تكون الاحكام فعلية. او نقول بيان ثاني اورده المات، او نقول ان هذه الاحكام ارجعت اجلت لمصالح، هذه المصالح ترتبط بزمان خروجه صلوات الله وسلامه، وهي إما أن الرسول صلى الله عليه وآله قد بلغها للإمام أمير المؤمنين، والإمام أمير المؤمنين بلغها للأئمة من بعده واحدا تلو الآخر، أو نقول إنه يظهر من بعض الروايات أنه إذا أنزل أمر ينزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله ويتنزل على قلب المعصومين واحدا فواحد إلى أن يبلغ إلى قلب الإمام المهدي. ولذلك هذه الأحكام هي أحكامه والشريعة شريعته صلى الله عليه وآله وسلم، لكن بهذه المعنى هذه الأحكام تنزلت على قلبه بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى. نحن نعتقد أن عالم الوجود بأكمله يرتبط بوجوده حيا وميتا صلوات الله وسلامه عليه النبي، يعني نعتقد أن كل الكائنات خلقت لأجله صلوات الله وسلامه عليه، فالنبي أعظم الكائنات، وانتقاله من هذه الدار الفانية إلى تلك الدار الباقية ليس بمعنى أنه انفصال عن هذا العالم عالم الشهود، بل له نحو ما من التعلق بحيث يكون واسطة في تنزل الفيوضات الإلهية على عالم الوجود في, في, في مقام الشهود، على عالم الوجود في مقام الشهود. هذا يعني بيان ثاني، إما أن نقول أن الشرائط تتحقق في زمانه، أو نقول لا، أصلا يستمر الفيض الإلهي في نزوله بهذا المعنى، يعني لا ينقطع، هذه الأحكام منه صلى الله عليه وآله تصدر. لكن طبعا لعل يعني البيان الأول أوضح ويعني يتلائم وينسجم بشكل أكبر من البيان الثاني مع ظواهر الآيات القرآنية والروايات الواردة أيضا. المقام الأول أنه مثل حتى الأئمة مثلا علمني رسول الله 1000 باب ينفتح لي من كل باب 1000 باب، في تعليم وفي يعني وراثة خاصة، فكانت هذه الوراثة الخاصة والتعاليم الخاصة التي علمها النبي صلى الله عليه وآله الإمام أمير المؤمنين تنتقل من بعده من إمام إلى إمام. ونقول إن ما يظهر من الأحكام كان على علم به الإمام المؤمن، لكن شرائطه لم تتحقق، تتحقق في زمان الظهور. على كل بعد أن بيّن هذه الحيثيات من الكلام قال من خلال هذا الاستعراض يتبين لنا أن ما أفيد من بعض العلماء من الاعتراف بوجود مرتبتين للحكم، هما مرتبة الإنشاء والفعلية. يعني الإنشاء أننا نشوف الجعل، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، واللعن على الناس حج البيت، ومرتبة الفعلية هي مرتبة المرتبة الفعلية اللي كان يرتئيها المأتن نفسه، يقول هذا أيضا لا محصل له، بل الحقيقة أن الحكم مرتبة واحدة وهو مرتبة الفعلية. وأما مرتبة المنجزية أيضا المرتبة الأخيرة، فيرى المأتن أنها خارجة بشكل كلي عن الحكم، لأن هذه ماذا؟ مرتبة خارجة عن الحكم، مرتبة وصول الحكم معي؟ فالحكم ليس هو وصوله، واضح الفكرة لنا؟ نعم. ولذلك يقول ومنه يظهر الإشكال فيما ذكره بعض الأعلام من محشي الكفاية من الاعتراف بمرتبتين للحكم، وهما مرتبة الإنشاء والفعلية، بدعوى كون هاتين المرتبتين هما اللتان تعلق بهما الجعل الشرعي. لماذا يظهر الضعف والإشكال؟ حيث ظهر مما سبق أن المجعول هو مرتبة الفعلية فقط، وهو الحكم التعليقي الذي هو مفاد القضية الشرطية إذا كان هذا الحكم مشروط، فجعل الحكم معلقا. ولله عن ناس حج البيت ما نستطاع إليه، أو الفعل التابع لفعلية الموضوع، لأنه يوجد حكم إنشائي وآخر فعلي، ما في إلا حكم واحد. على كل، بعد أن أورد هذا الكلام الماتن أراد أن يستعرض كلام الآخوند حرفيا. ليش؟ يقول ليضع النقاط على الحروف حتى لا يتوهم متوهم أنه اجتهد في كلام الآخوند وفسر كلام الآخوند على خلاف ما يظهر من كلامه، فأراد أن يأتي بكلامه ثم يناقش ما أفاده الآخوند. واضح لنا الفكرة؟ حتى يكون رده، ليكون رده للآخوند ردا ماذا؟ محكما، يعني غير قابل للنقض. خلنا نشوفنا هذا. وقد قال المحقق الخراساني قدس الله نفسه الزكية في مبحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري من حاشيته على رسائل الشيخ الأعظم، قال شوف شلون يعني احنا استفدنا من كلامه ورددنا عليه، لانه على تصريح قال: فاعلم ان الحكم بعدما لم يكن شيئا مذكورا، بعد هذه مرتبة ما له اي وجود، حتى مرتبة وجود ملاكي ما له، تبعنا؟ لم يكن شيئا مذكورا. هل اتى على الانسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا؟ ما في وجود، كتم العدم، محض العدم، لا شيئية له. طيب يكون له في الوجود بعد ان يتنزل في مراتب الوجود من اللا شيئية ومحض العدم، اولى المراتب ان يكون له شأنه، شأن الوجود، من دون ان يكون بالفعل بموجود اصلا. حطوا تحت هذه العبارة خط، لان لنا شنو تعليق، شلون استفاد الماتن مناقشة للأخون بحيث ان الماتن يحفظه الله، يعني ما تأمل دقيقا فيما يريد ان يفصح عنه الأخون، خلط بين كلامين للأخون وجعل احد شقي كلام الأخون ردا على الأخون، والحال ان الاخون كلامه في غاية الوضوح كما سوف يأتينا. ولذلك هذا حطه تحت خط لنا نرجع اليه، ان يكون له شأنه من دون هذه، من دون ان يكون بالفعل بموجود اصلا، هذه من حطه تحت خط الى كلمة اصلا، لان راح نرجع لها نناقش فيها الماتن صاحب المحكم. شوف شلون خلط بين هالعبارة والعبارة السابقة، لم يكن شيئا مذكورا، معاه؟ فاعلم ان الحكم بعدما لم يكن شيئا مذكورا، خلط بين هالعبارتين الماتن، معاه؟ فحطوا تحت كلتا العبارتين خطا لنرجع الى العبارتين ونشوف شلون الماتن يحفظه الله اشتبه عليه المطلب، معاه؟ أي. الثانية أن يكون له وجود إنشاء من دون أن يكون هذا الإنشاء يقتضي البعث للمكلف نحو تحقيق الفعل وزجر المكلف عن الفعل أو ترخيص المكلف إن أراد أن يفعل أو أراد أن يدعى يدع معنى المرتبة الثالثة أن يكون له ذلك مع كونه كذلك فعلا من دون أن يكون منجزا يعاقب عليه. يعني شنو له؟ له وجود إنشائي، بس ماذا الوجود الإنشائي؟ يقتضي البعث والزجر، لكن هذا البعث والزجر لا يعاقب عليه ما لم يصل إلى مرتبة المنجزية. هذه المرتبة الثالثة هي الفعلية معاك. ورابعها أن يكون له ذلك كالسابقة مع تنجزي فعلا، وذلك لوضوح إمكان اجتماع المقتضي لإنشاء الحكم وجعل الحكم مع وجود مانع للحكم. كما رأينا هناك بعض الأحكام فيها مقتضي فيها ملاك، والمولى قد سن قانونا وشرع تشريعا، لكن هذا الحكم لابتلائه بمعارض معه لا ينجز ولا يكون فعليا لوجود الابتلاء في المعارض او فقد الشرط كما رأينا في الحج. كما لا يبعد ان يكون ذلك قبل بعثته صلى الله عليه وآله الطاهرين. الاحكام كانت قبل بعثته لانها هي اللي تحقق مصالح الانسان وتوصله الى السعادة والبلوغ الى مرتبة الرضوان، فكانت هذه الاحكام لها ماذا؟ لها الشأنية اللي سميناها الاقتضاء. وقد يكون الله تبارك وتعالى كتبها في اللوح المحفوظ. ليش قلنا قد يكون؟ على كل، واجتماع العلة التامة له مع وجود المانع من ان ينقدح في نفسه البعث او الزجر لعدم استعداد الانام لذلك، ما كانوا مستعدين، ما تستعدوا بعد بعثته والجهاد الذي قام به وجاهدهم به جهادا كثيرا، كان يجاهدهم بالقرآن بآيات القرآن الى ان وصلت نفوسهم الى الاستعداد لمرحلة فعلية الاحكام. شفت الاخون شو يقول؟ وقد ادعى الماثل يقول، وقد ادعى الاخون بعد ذلك ان الحكم المشترك بين الكل ولا يختلف فيه العالم والجاهل بالاجماع من الاماميه، اكثر من الاجماع الضروره. تعرفون الفرق بين الاجماع والضروره؟ يعني اذا قلنا هذا الحكم ضروري بعد لا نحتاج الى دليل لنقيمه في اثبات الحكم ابدا، يصير الحكم وضوح شمس على حد تعبير الاخون كالنار على المنار بل كالشمس في رابعة النهار. وقد ادعى بعد ذلك ان الحكم المشترك بين كل المكلفين ولا يختلف فيه العالم بالحكم والجاهل بالحكم بالاجماع والضرورة هو الحكم بالمرتبتين الاوليين. شفني شلون؟ يعني مرتبة الملاك ومرتبة الانشاء، وان المرتبتين الاخريتين مرتبة الفعلية والمنجزية هذه لا خاصة بماذا؟ بمن توافر الشرط في حقه وبمن بلغ الحكم معاه، يعني وصل الحكم اليه. ولذلك يقول وان الثالثة كالرابعة تختلف هذه المراتب الثالثة والرابعة عن الاولى والثانية بحسب الازمان والاحوال والاشخاص، مدعيا امكان دعوى الاجماع والضرورة على ذلك. يقول هذا اللي نقوله من وجود مراتب ارباع، وان الحكم المشترك بين العالم به والجاهل به فقط في المرتبتين الاوليين هذا يمكن ان يدعى قيام الاجماع عليه من العلماء، بل اكثر من اجماع ضرورة ضرورة ايش يقولون اللي ينكر ضرورة من الضروريات؟ يصير مشكل مشكل. هذا كلام الاخوه. شوف شي يقول للماتن، يقول له انت اشتبهت. اما قولك احنا شوف الان يريد يرد، الماتن يريد يرد الاخوه اللي قلت لكم حطوا تحت ذاك السطر خط. ايه اولا يقول والظاهر ان قوله ان كان اجتماع المقتضي لانشائه، هذا اولا قبل الرد. والظاهر ان قول الاخند امكان اجتماع المقتضي لانشاء الحكم بيان للمرتبة الاولى وهي الشعنية، فيناسب ما تقدم في الحكم الاقتضائي. يعني هذا امكان ماذا؟ امكان اجتماع المقتضي لانشائه يقصد ماذا؟ عبارة عن وإبانة وإفصاح عن المرتبة الأولى وهي مرتبة الملاك. وأما قول الأخ واجتماع العلة التامة بيان للمرتبة الثانية وهي الإنشائية، فيناسب ما تقدم في الحكم الإنشائي. بس احنا ما علينا من هذا بيان ولا ما بيان، هذا احنا علينا من مناقشة الماتن للأخ. خلونا نشوف شلون ناقش الماتن الاخر، وهل ان هذه المناقشة والاشكال الذي اورده الماتن على الاخند وارد ام لا؟ نشوف انه وارد، وان كلام الاخند متين بل في غاية المتانة. شوف شوف، ولا يخفى ان ما ذكره في المرتبة الاولى من انه لا وجود للحكم فيها اصلا لا يناسب جعل هذه المرتبة من مراتب وجود الحكم بعد ان لم يكن شيئا مذكورا. شلون خلاص؟ شلون؟ وين الحكم لم يكن شيئا مذكورا؟ لا لا لا، هذه مرتبة اصلا قبل ان يوجد ملاكات الاشياء معاه، يعني مثل لم الانسان لم يكن شيئا مذكورا، ما يتحدث عن مرتبة لم يكن شيئا مذكورا. اما اذا رجعنا الى الاخذ ماذا من دون ان يكون بالفعل بموجود اصلا، هذا ما قال فيه شيئا مذكورا. انتبهنا شو الخلط اللي وقع فيه الماتن اصلا؟ يعني هذا اصلا شو يريد اصلا يأكد فيه؟ كلمة اصلا هذه حطوا عليه دويحة، ترى مهمة ذي كلمة اصلا. شو يريد يقول الاخذ؟ يريد يقول ان هذا الفعل اللي بالمرتبتين الاوليين مرتبة الاقتضاء ومرتبة الانشاء مو موجود في مرتبة الفعلية اصلا، الحكم الفعلي مو موجود معان اصلا، لان الحكم فقط موجود بالمرتبتين الاوليين شأنية للحكم، ما في حكم فعلي اصلا اصلا لطرد اي حكم الفعلي. تبعنا يعني هذا اصلا كان نقول ماذا؟ كان يقول الحكم الفعلي ليس بموجود، ويريد يأكد انه مو بموجود، يقول مرة ثانية ليس بموجود، قبل ان يقول مرة ثانية ليس بموجود قال اصلا. اصلا ايه، يعني يريد ينفي الحكم من جذوره. فهو ايش اخذ كلمة اصلا حتى دخل عليها اللي تقدم ما تقدم من كلام الاخوند، قال بعدما لم يكن شيئا مذكورا، ومزجها مع هذه العبارة الثانية للثلاث، ما يكون ندخل الكلامين للأخوند ونستدل على أن الحكم إذا كان ما له وجود أصلا فكيف يكون أولى مراتبه موجودا؟ ما عرفنا الاشتباه اللي وقع فيه الماتن؟ ايه ترى هذا دقيق، كنا نفهم كيف وقع الماتن في هذا الاشتباه ولا كلام الأخوند الواحد تأمل فيه. أنا واضح الآن أقول أتحدث عن الإنسان، أقول الإنسان أصلا ما له وجود، كان ما له اي وجود، ثم الله تبارك وتعالى تحدث مع الملائكة انه راح يخلقه في مرتبة ما في كان موجود، في مرتبة مرتبة الهندسة والتقرير اذا صح التعبير، والحديث مع الملائكة في مرتبة اخرى معه. فالاخون جاي يتحدث عن مرتبتين احداهما، يقول في مرتبة اصلا الحكم ما صح حتى وجود ملاك ماله، ومرتبة ثانية صار وجود للملاك بعد هالملاك صار مرتبة انشاء، صار كذا. هو خلط بين الاولى المرتبة اللي هي العدم المحض او كتم العدم، والمرتبة الثانية اللي فيها ملاك. ايوه جعلهما مرتبه واحده، الماتن جعلهما، ولا لا خد فرق بين المرتبتين. انتبه هنا. ايه ليش انا قلت لك حطوا تحت خط وعلى كلمه اصلا حطوا دويحة، لان الواحد يفهم المطلب اذا فكك جزأت المطلب تفهمه معاه. ايه ولا يخفى ان ما ذكره في المرتبة الاولى من انه لا وجود للحكم فيها اصلا لا يناسب جعل هذه المرتبة من مراتب وجود الحكم بعد ان لم يكن شيئا مذكورا. لا كان شيء مذكورا، لم يكن شيء مذكورا قبل المرتبة الاولى. تبعنا؟ ايه. اما المناقشة الثانية اللي يريدها الماتن، وخلنا نشوف المناقشة الثانية. كما انه مما تقدم من عدم جعل حكم اخر غير الحكم الفعلي يظهر انه لا واقع للمرتبة الثانية. يقول انا من خلال مناقشتي للاخوند وبينت ان ما في مرتبة اولى للحكم، ما في مرتبة ملاك، لانه لا غرض يترتب على وجود الملاك وحده ما لم يصل الحكم الى مرتبة فعلية، تندفع مرتبة وتطير مرتبة الانشاء. نقول لك كلا، اصلا انت مناقشتك الاولى مندفعة فمرتبة الانشاء ثابتة. زين بعد ايه وما ذكره الاخون من ان هذه المرتبتين الاولى والثانية هي المرتبة، هي الحكم المشترك بين العالم بالحكم والجاهل به، مو مرتبة الحكم الفعلي اللي يصير في حق الجميع، العالمين بالحكم والجاهلين به. اشتراك الاحكام احنا قام عندنا الاجماع، ولذلك احنا نسمى ماذا؟ مخطئة. قلنا معاه دون الحكم الفعلي. يقول كلام الاخوند اصلا هذا هو التصويب، هذا هو التصويب بعينه. واحنا شو نقول للماتن؟ نقول له كلامك هو التصويب مو كلام الاخوند. في الحقيقة الماتن اللي وقع في التصويب مش الاخوند وقع في التصويب. انتبهنا؟ لأنه جعل مرتبة الفعلية في حق جميع المكلفين، العالم مرتبة الفعلية مش حق جميع المكلفين، عشان إذا صار الحكم فعلي في حقك مو هذا الحكم الفعلي اللي في حقك، ذاك حكم إنشائي واقتضائي بعد لم يبلغ مرتبة الفعلية. والتصويب، التصويب شو نقول؟ لذلك احنا ندعي نقول ان هذا يعني يوجد ملاك ويوجد انشاء، وانت قد تصيب بدليلك قد يصيب ذلك الملاك الواقعي للحكم والذي سن كقانون في اللوح المحفوظ كتب، قد تصيب وقد تخطئه، لكن بعد ما صار فعلي في حقك لان ماذا؟ ما بلغ معاه. ايه على كل مو بواجد يعني ذات يعني الاشكال، احنا نقبل يعني جزء من كلام الماتن، يمكن ان يكون مثلا مقام الفعلية هو الحكم المشترك بين العالمين به والجاهلين به باعتبار في ذمة الاثنين، لكن باعتبار ايضا غير منجز، بس هذا ما ينفي كلام الاخوند من وجود مرتبتين سابقتين عليه تحليليتين، ما ينفي ابدا ما ينفي. الاخوند يقول اذا ما قلنا بوجود فعلية بلل جميع المكلفين فهذا تصويب، لان ما قامت عليه المنجزية اي حكم تقوم عليه المنجزين اللي يصيب الحكم المنجز البلاغ الامارة يصيب اي حكم، اذا هذا حكم مو فعلي فهي ما اصابته، فيعني انه فقامت على شيء انشائي ليس بفعلي فهذا عين التصويب. يقول صار فعلي بإقامة الإمارة عليه. عرفنا مناقشة الماتن للآية يعني للآخون، يمكن تصير المناقشة هذه فيها نوع من الوجاهة، بس هذه لا تنفي كلام الآخون. تبعنا؟ ما تنفي كلام الآخون على كل ما تريد. حقيقة كلام الماتن اتضح ولا ما اتضح؟ على كل ولعل الملجئ للآخوند لأن يذهب إلى أن الحكم الذي يقول الأصوليون والفقهاء باشتراكه بين العالمين به والجاهلين به هو الحكم الإنشائي الاقتضائي، الذي ألجأ الأخوند لهذه النظرية هو محاولة الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية. بس يقول احنا صاحب المحكم راح يجينا طريقة للجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، لا نحتاج الى نظرية الأخوند في تقسيم الحكم الى مراتب اربعة لنقع في اشكال تصويت. لكن قلنا ايضا الأخوند يمكن طبعا ان يتمم كلامه، يعني كما ان احنا نقبل نوع من الوجاهة لنظرية الماتن في نوع من الوجاهة لنظرية الأخوند. بين الأحكام الواقعية والظاهرية، ويأتي الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى مع ما قد ينفع في المقام، يعني يتبين به أن أيضا ما أوردناه من أن الحكم ما له إلا مرتبة واحدة هو الصحيح، لا ما ذهب إليه الأخوند من وجود مراتب أربعة. بهذا ختم الماتن بحثه في الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية كمقدمة لعلم الأصول، يعني جعل هذه المباحث التي تقدمت عندنا تعريف علم الأصول، وتقسيم الحكم الشرعي إلى القسمين مقدمة للدخول في علم الأصول. أما بحث علم الأصول فيبدأ عنده من هذا اليوم، أو يقسم طبعا المبحث الأول يقسمه إلى قسمين. القسم الأول في مباحث الألفاظ، والقسم الثاني في مباحث الملازمات العقلية. مباحث الألفاظ فيها كلام بين الأعلام من أن أصلا داخلة في مباحث علم الأصول أم لا. لا يخفى علينا أن بعض الأصوليين جعل مباحث الألفاظ مباحث استطرادية، إما تستعرض لأجل أن علوم العربية لم يستوعب فيها البحث عن هذه الأبحاث اللغوية فتعرض لها الأصوليون إشباعا أو إكمالا لذلك النقص الموجود في علوم العربية، واستطرادا في مباحث الأصول. أما لهذا أو لا داخل في علم الأصول على حد تعبير السيد شهيد رحمه الله باعتبار أنها تشكل أحد العناصر المشتركة لاستنباط الحكم الشرعي. مباحث علم الأصول، مباحث الألفاظ بحد ذاتها لا يستنبط منها الحكم مستقلا، وإنما تكون صغرى لكبرى حجية الظهور. نحن مثلا نبحث دلالة الأمر على الوجوب في مباحث الألفاظ، لكن البحث عن دلالة الأمر على الوجوب لا يفيدنا إلا بعد ضم كبرى حجية الظهور. ولذلك الماتن ها هنا يقول القسم الأول في الأصول النظرية، وقد سبق أن البحث فيها واحد عن أمور واقعية لتحقق تذوت معه، ولكن احنا نبحث مثلا صيغة الأمر تدلل على الوجوب أم لا، لا تبتني بنفسها على العمل، يعني ما يترتب عليها العمل بذاتها، وإنما لابد من ضم كبرى حجية الظهور لنستنبط من هذه الصغرى مع ضم الكبرى حكما شرعيا. وإن ترتب عليها بضميمة أمر خارج عنها كما تقدم أنها تنحصر بمباحث الألفاظ ومباحث الملازمات العقلية. وحيث كان البحث يفترق بحث مباحث الألفاظ يفترق عن مباحث الملازمات العقلية، لذا ناسب أن نفصل بحث مباحث الألفاظ عن بحث الملازمات العقلية ونجعل كل منهما في باب على حدة. في مباحث الألفاظ، أول بحث من مباحث الألفاظ يطرحه الأصوليون هو مبحث الوضع. مبحث الوضع، في مبحث الوضع أيضا كلام طويل يستعرضه العلماء في نقاط متعددة. النقطة الأولى، من الواضع للغة العربية؟ النقطة الثانية، كيف تدلل ألفاظ اللغة على معانيها؟ يعني هذا اللفظ كيف يكون قالبا للمعنى؟ وحيثيات أخرى ترتبط بهذين المبحثين. أما بالنسبة لمن الواضع للغة، فهناك طبعا نظريات في واضع مفردات اللغة، أكثر من واضع مفردات اللغة، وضعها على ضوء قواعد، يعني ليس الوضع اعتباطا، وضع على ضوء قواعد. فقيل طبعا الواضع هو أول شخص وهو جد العرب يعرب بن قحطان، هو الذي وضع هذه الألفاظ لهذه المعاني. وقيل إن الواضع هو الله تبارك وتعالى، وقيل إن الواضع هو جميع العرب، يعني هناك أناس هم الذين كانوا يتحدثون فيما بينهم بألفاظ يعربون فيها عن مقاصدهم ويدللون بهذه الألفاظ على المعاني المقصودة لهم، فنحو نحوا خاصا في التدليل بالألفاظ على معانيها، وتدرجوا في هذا النحو إلى أن تكاملت اللغة لديهم بينهم. تكاملت اللغة عندهم بهذه الألفاظ. كم نظرية الآن عندنا؟ ثلاث نظريات، هذه تقريبا النظريات الثلاث الموجودة في الواضع. طبعا لكل نظرية أيضا فيها نقاش، هل نتعقل واحد أن يكون أصلا يعرب ابن قحطان أو غيره، قحطان ابن يعرب أو ما أدري منه، أنه أصلا يضع هذه اللغة بهالتفصيل وهذا، يعني هذا نحو من الإعجاز بالضبط. إذا كان هذا هالعقلية والعبقرية التي لا حدود لها لأن يضع هذه الألفاظ بهذه الدقة المتناهية، تعرفون طبعا. لكن يمكن أن يكون طبعا وضع بعض الألفاظ بدايات أولى وصار الناس على حذوها، يمكن نحتمل يعني واحد يكون يعني مثلا الآن الذين يضعون بعض مخترع الفنون مثل أوزان العروض للخليل بن أحمد، قد نتصور ذلك. وأما أن نقول إنه واضع بكل المفردات والقواعد، هذا يعني بعيد في غاية البعد. وأما أن يكون الواضع طبعا العرب ككل، فهذه نظرية لها نحو من المقبولية كما سوف يأتينا بالتفصيل. أيوة. وأما الوضع أن الواضع هو الله تبارك وتعالى، فعليه أدلة وروايات وقد تشير إليه بعض الآيات. ويمكن كما سوف يأتينا إن شاء الله المزج بين بعض النظريات بحيث يؤخذ ضغط من هذه النظرية وضغط من تلك ليحصل تكامل بين النظريتين ويتحقق بهما كيفية وضع الألفاظ والمفردات للغة العربية على معانيها. وللكلام تتم ستأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطيبين.